وقد نفى الجهل ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
قال الشارح رحمه الله: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. هذا البهت قد يكون فيه غموض بالنسبة لكثير من الحضور، وهو بحث يخص طلاب العلم في أواخر عهد التابعين. ظهرت فرق في علم الكلام في صفات الله تعالى، منهم الجهمية، وهذه الطائفة تنفي جميع صفات الرب سبحانه وتعالى وجميع الأسماء. أعرضوا عن الكتاب والسنة واستعملوا العقل، فأملى عليهم عقلهم أن الله لا يوصف بأي صفة ولا يسمى بأي اسم إلا الوجود المطلق كما تقدم. لا يقال في حق الله تعالى سميع بصير عليم حكيم إلى غير ذلك. فخالفت المعتزلة، فخففت الأمر نوعا ما، أثبتوا لله تعالى الأسماء كلها، ولكن زعموا إن تلك الأسماء لا تدل على المعاني. الصفات معاني الأسماء، أي أثبتوا أسماء لا تدل على الصفات، أي يثبتون الأسماء دون الصفات. وبعض الشر أهون من بعض، لو أما هذا أخف من الجهمية، لأن في إمكان المثبت أن يلزم المعتزل إلزاما، طالما أثبتت بأنه عليم سميع بصير يلزمك أن تثبت العلم والسمع والبصر. لإمكان هذا الإلزام لم يطلق أتباع السلف على المعتزلة بالكفر المطلق، أي لم يكفروا كما كفروا الجهمية. الجهمية أخرجوهم من الإسلام لأنهم لم يثبتوا لله شيئا من كمالاته، ولكن المعتزلة تورعوا في تكفيرهم وإن نفوا جميع الصفات، لكن إثبات للأسماء قد يلزم منه إثبات الصفات من حيث لا يشعرون أو يمكن إلزامهم. والطائفة الثالثة والأقرب الأشاعرة والماتريدية معهم، هؤلاء تصرفوا في صفات الرب سبحانه وتعالى بعد أن أثبتوا الأسماء. قالوا صفات الله تعالى تنقسم إلى اسمين: صفات ذاتية أكلية فيجب إثباتها على ظاهرها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك، وتسمى عندهم صفات المعاني، وتؤخذ منها الصفات المعنوية، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما إلى آخره، ويثبتون لله الوجود الحقيقي ويسمون الصفة النفسية، ويثبتون لله تعالى الصفات السلبية كالقدم والبقاء ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه، ويسمون هذه الصفات السلبية. هذه عقيدة الأشاعرة. لهذا القدر من الإثبات اعترف لهم شيخ الإسلام، وهو أعرف الناس بهذه الطوائف، لأنه عندما ظهر في القرن السابع والثامن في دمشق كانت هذه الفرق كلها مجتمعة هناك موجودة. اعترف لهم شيخ الإسلام وهو أعرف الناس بهذه الطوائف، لأنه عندما ظهر في القرن السابع والثامن في دمشق كانت هذه الفرق كلها مجتمعة هناك موجودة. ناظرهم جميعا وشهد للأشاعرة بأنه من أقرب هذه الطوائف إلى منهج السلف، لم يجعلهم من أهل السنة والجماعة ومن السلفيين، لكن شهد لهم بالقرب، عليهم أن يرضوا بهذا القرب. قال الشارح رحمه الله: قالت الجهمية إنما هي في هذه الصفات أمور مخلوقة منفصلة عنه، في هذا توافقهم المعتزلة، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعرف هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، لكن نسمي الشيخ أو الشارح الكلابية، وهم الأشاعرة الكلابية الموجودة اليوم، نسميهم الصفاتية. إطلاق الصفاتية عليهم لما ذكرنا من إثباتهم لبعض الصفات. إذن الكلابية، الأشعرية الكلابية الموجودة اليوم، يقال لهم المؤوية، ويقال لهم نفاة، ويقال لهم صفاتية، كل ذلك باعتبارات مختلفة، باعتبار نفيهم لبعض الصفات نفيا واضحا، كنفيهم من العلو ونفيهم من كلام الله اللفظي فهم من النفاة، وباعتبار تأويلهم الصفات الفعلية الخبرية التي تقدم ذكرها كالغضب والرضا والرحمة وهم من المؤولة، وباعتبار إثباتهم الصفات التي ذكرناها الآن صفات المعاني وهم من الصفاتية. هذا هو الإنصاف، باعتبارات مختلفة. ابن كلاب شيخ الأشعري، ولما كان أبو الحسن الأشعري له شهرة، أولا كان عالما متبحرا في علم الكلام عندما كان معتزليا له 40 عاما، ثم إنه بدأ يناظر المعتزلة ويرد عليهم بعدما رجع. ثالثا كان عالي النسب لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، لهذه المعاني غلب على شيخه فأخذت العقيدة اسمه فنسي اسم شيخه، قيل العقيدة الأشعرية، وإذا هي في الواقع هي العقيدة الكلابية، لأنه بعدما ترك شيخه الجبائي مكث عند ابن كلاب وتأثر به وخطف ما عنده من الشر، ثم واصل سفره ورحلته الطويلة في طلب العلم وطلب الحق إلى أن لحق بمنهج السلف الصالح، وأعلن إنه على مذهب إمام أهل السنة وقامع البدع الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء طويلا وعاطرا يستحقه الإمام في مقدمة كتابه الإبانة لأصول الديانة. بهذا تبين أن أبا الحسن الأشعري رجع عما كان عليه من نفي الصفات وأثبت صفات الباري سبحانه وتعالى، ومن قرأ كتابه الإبانة لا يشك في ذلك. قالت الكلابية: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، أي نفوا الصفات الفعلية. هذا تعريف الصفات الفعلية، هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته. بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. هنا تناقضوا واتبكوا، هل تصفون غضب الرب سبحانه وتعالى بأنه صفة قديمة قدم الذات كالقدرة والإرادة، خلاف الواقع وخلاف ما دل عليه الدليل العقلي، الدليل النقلي والعقل كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى يغضب في وقت دون وقت، الصفات الفعلية تتجدد، نزوله تعالى يتجدد، مجيئه واستواؤه وغضبه ورضاه، هذه ليست صفات ذاتية، هذه صفات فعلية. كذلك الكلام باعتبار مفرداته كما تقدم صفة فعلية، يتكلم إذا شاء وكيف شاء ومتى شاء. تكلم فأنزل كتابه الزبور، ثم التوراة، ثم الإنجيل، ثم القرآن، خاطب آدم وخاطب نوحا وخاطب خليله إبراهيم وخاطب كريمه موسى، وأخيرا كلم خاتم رسله وسيد أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. هذا الكلام كله وقع في وقت دون وقت. هذا معنى قول اهل السنة والجماعة. الكلام باعتبار مفرداته صفة فعلية وليس صفة ذاتية، لكن باعتبار اصله صفة ذاتية، بمعنى لم يكن الكلام يوما ما مستحيلا على الله ثم تحول من الاستعالة الى الجواز. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام في حال تكلمه، في حال عدم تكلمه، لأنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء. قالوا ولا يغضب في وقت دون وقت كما قال في حديث الشفاعة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. من القائل بهذا الكلام؟ الأنبياء الذين تقدم الخلق بطلب الشفاعة منهم، بدءا من آدم أبي البشر إلى أن انتهوا إلى سيد الشفعاء وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. يقول آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي لست لها، لأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. الأنبياء كلهم اتفقوا بأن الله يغضب في وقت دون وقت إذا شاء، إذا وجد المقتضي ويتفاوت غضبه شدة وعدم شدة. هذا المعنى يؤمن به أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة وأتباع السلف، وهو المعنى الذي ارتبك فيه الأشاعرة. قالوا لا يليق بالله تعالى أن يوصف بالغضب، لأن الغضب غليان دم القلب كما تقدم، ومعنى الغضب عندهم إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه. هكذا خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا منهج الأنبياء جميعا.
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.